بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في خاتم النبوة، وفي الحديث التاسع عشر على نسخة. قال رحمه الله عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في وصف خاتم النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل من طريق شيخه محمد بن بشار وهو بندار، وعن إلى نص الإسناد لأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ومن صغار الصحابة رضي الله عنهم. وقال عن خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، قال: كان في ظهره بضعة. البضعة هو الجزء من الشيء، ومنه حديث علي بن طلق في مس الفرج: إنما هو بضعة منك، يعني جزء. هناك بضعة بكسر الباء، وهو العدد من 3 إلى 9. هناك بضعة، وهو معناه الفرج، وفي بضع أحدكم صدقة. فالبضعة هو الجزء. يقول أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه: كان في ظهره، ولا حديث السابقة كان أين؟ بين كتفيه، وإلى الكتف الأيسر أقرب، فلا منافع. حتى هذا الجزء يطلق أيضا على الظهر، فهو في أعلى الظهر، ويكون الجمع أنه في ظهره بين كتفيه إلى الكتف الأيسر أقرب، وهو بضعة بارزة بمقدار بيضة الحمامة كما جاء في بعض النصوص. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الشمائل، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ناس من أصحابه، أي معه جماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فدرت هكذا من خلفه، يعني وقف خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ففضل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفطن الناس وأعقل الناس صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن عبد الله بن سرجس يريد أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به، فألقى الرداء على ظهره، عن ظهره. والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وأما الذي أسفل يسمى الإزار. وأزحه عن ظهره في متيسرة وسهلة، إزاحة الرداء سهل، غير القميص ربما يصعب، لكن هذا كان رداء سهل أن يزاح عن الظهر. فلذلك ألقاه عليه الصلاة والسلام عن ظهره، فرأى عبد الله بن سرجس الخاتم على، ويدل على يعني أن الرسول كان رجلا سهلا كما تقول عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا سهلا، يعني من يفعل ذلك الآن؟ إذا أراد أحد أن يرى شيئا في ظهري يفعل هذا لحاجة. لا أنت مالك أنت وأنت وأنت وأنت. لكن أمر يسير، كان رجلا سهلا عليه الصلاة والسلام. فرأى موضع الخاتم ولكنه وصف قال على كتفيه مثل الجمع، والجمع اليد عندما تقبض، فرأى الخاتم مثل حجم الجمع تقريبا. وتقدم في الروايات السابقة عن الصحابة أن حجم في حجم الخاتم روايات، وكل روى بحسب ما سنح له. أحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر مثل البيضة، وآخر يقول مثل بضعة لحم، ورابع يقول مثل جمع اليد. وقوله كأمثال الثاليل جمعا عليه خيلان كأمثال الثاليل، هكذا عند مسلم رحمه الله. هنا قال ما جمع ماذا؟
جمع حولها خيلان،
خيلان كأنها ثاليل.
نعم.
هنا ثاليل.
نعم هذا الشيخ
العزيز. ثاليل.
نعم.
نعم. وهو وهو ناغض الكتف، يعني العظم الرقيق الناتئ على طرفها. فهذا يدل على أن هذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين، ولكنه كان الأيسر أقرب. وما تقدم من الرواية أنه بين الكتفين من باب التقريب، وإلا فإنه الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية. وخيلان، الخيلان جمع خال، وهو معروف يقال له الشامة، يسموه عندنا نحن الحسنة، حبة خال أو حسنة، يسموه عندنا حسنة. وهي قطعة صغيرة لونها أسود. وقوله كأنها ثأريل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ في الجسد يكون صلبا متماسكا. وقوله فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بما رأيت الخاتم، بعدما رأيت الخاتم، لأنه ليس مناسبا أن يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه ولا يأتي تجاه وجهي، وإنما يعني ليس من الأدب أن يكون المعلم يتكلم والطالب جالس خلفه إلا لحاجة كاتساع المسجد. يعني كنا في مسجد الشيخ عبد العزيز الرجعي تقريبا من 800 إلى 1000، ربما يحتاج، والشيخ جالس في وسط المسجد وأمامه الطلاب. إذا امتلأ المسجد إلى المحراب يجلس الباقون خلفه، يكون الشيخ في الوسط حتى. لكن الأفضل أن يكون الإنسان تجاه شيخه، كما حدث مع جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مجلس المتعلم. لكن عند ضيق المكان، وإذا ضاق المكان بالناس، وكذلك كان سمع الشيخ نعم عبد العزيز أيضا، لعلي فيما أذكر أنه كان يجلس على كرسي في آخر المحاضرة له في وفاته، قبل وفاته بسنتين رحمه الله، والناس حوله من كل جانب من كل جانب، حتى سماحة المفتي الحالي كان يجلس في مجلس الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرجعي، وكل العلماء كانوا يجلسون في مجلس الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قال فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. وهذا من السنة، إذا دعا لك أحد تقول له ولك، لأن هذا أيضا من هدي الملائكة. إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل، لكن لم يرد اللهم آمين، لأن آمين أصلا معناها اللهم استجب. فحينما تقول اللهم آمين يعني اللهم اللهم استجب، فيها تكرار، فيها عي، إنما تقول آمين هي اللهم اللهم استجب. فلك أن تقول ولك بمثل، أو ولك أو ولك غفر الله ولك، تقول ولك
أو آمين وإياك
مثلا، لا بأس. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة بالمغفرة، فقال القوم استغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ففزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بهذا، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. وهذا واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته، ومعنى قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا فين؟
في حياته.
في حياته. وهذا من أقوى ما يستدل به الصوفية. ويذكرون قصة من؟
قصة رجل زاب إلى قبر النبي صلى الله عليه
وسلم. ما اسمه؟ قصة قال عنها ابن عبد الهادي في الصارم المنكر في الرد على السبكي: قصة مظلمة السند منكرة المتن. ما اسمها؟ ابن من؟ ذكرته في كتاب عواقب طريق الدعوة إلى الله.
ابن كثير ذكرها
في تفسيره، وذكر ابن قدامة في المغني، وعلق شيخ عليها عند ابن كثير، يعني قال ليت ابن كثير ما ذكرها ولا ابن قدامة في المغني، لأنها قصة مظلمة في سندها منكرة في متنها، حيث استغاث هذا الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره، في قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبطل الباطل. استغاث في أبيات قبيحة جدا، وكان قد رأى رؤية أو ما شابه ذلك، كان قد رأى رؤية أو ما شابه ذلك. نعم، لعلك تأتي بكلام الشيخ عبد العزيز في التعليق على هذا. شوف قصة تعليق على هذه القصة، نسيت اسمه سبحان الله، لما جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغيث به وكان قد رأى رؤيا منامية أو مشابه ذلك، فإن فيها كلمة الرممي، لعل يذكر الأبيات.
استغيث بي عند حدوث الحادث العام.
لا، هذا ليس خلو البصير.
نعم.
ها؟ ماذا قال؟
قال العلامة ابن كثير رحمه الله قد ذكر جماعة.
شوف لحظة، انظر الصارم المنكر رد على السبكي، قال هي قصة، هذه اكتب مظلمة السند او اكتب مظلمة. نعم،
وقال ابن كثير رحمه الله،
تعال هنا قرب هنا. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قوله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم.
أي نعم، هو هذا.
قال: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر الصباغ في كتابه الشامل.
إيه؟ إيه؟
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي. قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
ده أنا ذكرت في رد على ياسر برغاني تعليقات في
رد القويم
في رد على ياسر برغاني اسمه رد على ياسر برغاني
رد القويم أنا زين كفاية
في العقيلة
في الإرجاء؟
لا ليس في ليس أصحاب النبلاء كتاب آخر في رد على ياسر برهاني
أهلنا يا الحزبيو؟
لا القول السليم في بيان الأخطاء الواقعة في كتاب فضل وعلم حميد ياسر برهاني.
فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول
هذا هو الأبيات الزيادة
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر
أنف
نفس الفداء عندما التشكيل بالضم
لا فيه همزة
فيه همزة مضمون
لا نفس الفداء
نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له
سبحان الله وهذا القصة ذكرها يا سبحان في كتاب فضل الأمير حميد ولم يعلق عليها لم يعلق عليها صحيحة ولا ضعيفة ولا شيء وقال هي قصة مشهورة يعني كأنه
وكتب شيخنا وهذه قصة باطلة موضوعة وقد نبه الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وعبد اللطيف بن حسن رحمهم الله جميعا
نعم طبعا
وهنا إذا نشوفنا كتبت والاستشفاع به صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا في حياته أو يوم القيامة
هذا كلام الشيخ نعم بإذن الله
ياسر برنامج شخص كان يستدل بها على شيء
ياسر برنامج يقول أن النذر لغير الله من جنس القسم لغير الله فيه شرك أكبر وشرك أصغر يعني إذا نذرت لغير الله تذبح للصنم أو للقبر لا بأس فيه شرك أصغر وفيه شرك أكبر مع أن الإجماع نقل الشيخ محمد الوهاب أنا أطلت النفس في هذا فرد لكن كلام حقيقة طويل جدا يعني
وساقه النووي في المجموع والإيضاح قائلا ومن أحسن ما فيه ثم علقته وهذا من أبطل ما يقال وهذا مما انتقد على الحافظ كيف يعيدها دون أن يعلق ولكن قيل أنه بيض للرد عليها في بعض المخطوطات وفي بعض النسخ حذفها وقال شيخنا ذكر ذلك سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
نعم تعليق طويل جدا بس صفحات كثيرة جدا تفضل صفحات كثيرة قال ابن عبد الهادي هذا
نعم
قال وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي فقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح عن محمد بن روح بن يزيد ابن البصري حدثني ثم ذكر إسناده قال وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق
وقال أيضا وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي الجملة ليست الحكاية المذكورة عن العربي مما تقوم به الحجة، وإسنادها مظلم ولفظها مختلف فيه. في الصار الممكن هذا كله كتاب طيب، وطبعا الألباني متكلم في هذا. طيب نعم نكمل. العجيب أن يأتي باب الرمي في كتاب في التوحيد، يعني يشرح كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخرج عن الكتاب تماما، أتى بالقوانين اللي تبيح الزنا وأن الحكام يكفروا في هذا الباب من هذا الباب، ودخل في موضوعات خرج عن الكتاب تماما. يعني كان هذا كتاب وكتاب ابن عبد الوهاب كتاب، معنى الكتاب اسمه ايه؟ تعليقات على كتاب التوحيد، خرج عن كتاب التوحيد تماما، اخذ يخرف وجاء بما يناقض كتاب التوحيد. يعني هذا الكلام، هذه الابيات الشركيه تنافي كتاب التوحيد والعياذ بالله. ينادي الرسول يا خير من دفن في الارض او في القاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. هذا كلام، هذا كلام باطل. نعم.
الحديث السابق علق عليه الشيخ الألباني قال حسن، حديث أبي سعيد الخدري
اللي نحن فيه الآن،
لا السابق، هذا اللي نحن فيه الآن في صحيح مسلم.
نعم
السابق حديث أبي سعيد حسنه الشيخ الألباني. نعم. خرجه الترمذي في الشمال وحسنه
الألباني. نعم هو حديث الحسن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف إن شاء الله عند هذا الحد إلى ما بعد رمضان، سائلا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في خاتم النبوة، وفي الحديث التاسع عشر على نسخة. قال رحمه الله عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا في وصف خاتم النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل من طريق شيخه محمد بن بشار وهو بندار، وعن إلى نص الإسناد لأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ومن صغار الصحابة رضي الله عنهم. وقال عن خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، قال كان في ظهره بضعة، البضعة هو الجزء من الشيء، ومن حديث علي بن طلق في مس الفرج: إنما هو بضعة منك، يعني جزء. هناك بضعة بكسر الباء وهو العدد من 3 إلى 9، هناك بضعة وهو معناه الفرج، وفي بضع أحدكم صدقة. فالبضعة هو الجزء. يقول أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه: كان في ظهري، ولا حديث السابقة كان أين؟ بين كتفيه، وإلى الكتف الأيسر أقرب، فلا منافع. حتى هذا الجزء يطلق أيضا على الظهر، فهو في أعلى الظهر، ويكون الجمع أنه في ظهره بين كتفيه إلى الكتف الأيسر أقرب، وهو بضعة بارزة بمقدار بيضة الحمامة كما جاء في بعض النصوص. نعم. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن سرجسين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الشمائل، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ناس من أصحابه، أي معه جماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فدرت هكذا من خلفه، يعني وقف خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، ففطن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفطن الناس وأعقل الناس صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن عبد الله بن سرجس يريد أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به، فألقى الرداء على ظهره عن ظهره، والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وأما الذي أسفل يسمى الإزار، وأزحه عن ظهره في متيسرة وسهلة، إزاحة الرداء سهل غير القميص ربما يصعب، لكن هذا كان رداء سهل أن يزاح عن الظهر، فلذلك ألقاه عليه الصلاة والسلام عن ظهره، فرأى عبد الله بن سرجس الخاتم على، وهذا يدل على يعني أن الرسول كان رجلا سهلا كما تقول عائشة، كان النبي عليه السلام رجلا سهلا، يعني من يفعل ذلك الآن؟ إذا أراد أحد أن يرى شيئا في ظهره يفعل هذا لحاجة؟ لا، أنت مالك أنت وأنت وأنت وأنت، لكن أمر يسير، كان رجلا سهلا عليه الصلاة والسلام، فرأى موضع الخاتم ولكنه وصف قال على كتفيه مثل الجمع، والجمع اليد عندما تقبض، فرأى الخاتم مثل حجم الجمع تقريبا. وتقدم في الروايات السابقة عن الصحابة أن حجم الخاتم روايات، وكل روى بحسب ما سنح له، أحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر مثل البيضة، وآخر يقول مثل بضعة لحم، ورابع يقول مثل جمع اليد. وقوله كأمثال الثياليل جمعا عليه خيلان كأمثال الثياليل، هكذا عند مسلم رحمه الله. هنا قال ما جمع ماذا؟
جمع حولها خيلان،
خيلان كأنها ثياليل.
نعم.
هنا ثياليل.
نعم، هذا الشيخ
العزيز. ثياليل.
نعم.
وهو وهو ناغض الكتف، يعني العظم الرقيق الناتئ على طرفها. هذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين، ولكنه كان الأيسر أقرب. وما تقدم من الرواية أنه بين الكتفين من باب التقريب، وإلا فإنه الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية. وخيلان، الخيلان جمع خال، وهو معروف يقال له الشامة، سموه عندنا نحن الحسنة، حبة خال أو حسنة، سموه عندنا حسنة، وهي قطعة صغيرة لونها أسود. وقوله كأنها ثأريل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ في الجسد يكون صلبا متماسكا. وقوله فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بما رأيت الخاتم، بعدما رأيت الخاتم، لأنه ليس مناسبا أن يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه، ولا يأتي تجاه وجهه، وإنما يعني ليس من الأدب أن يكون المعلم يتكلم والطالب جالس خلفه إلا لحاجة كاتساء المسجد. يعني كنا في مسجد الشيخ عبد العزيز الرجعي تقريبا من 800 إلى 1000 ربما يحتاج، والشيخ جالس في وسط المسجد وأمامه الطلاب، إذا امتلأ المسجد إلى المحراب يجلس الباقون خلفه، يكون الشيخ في الوسط حتى. لكن الأفضل أن يكون الإنسان تجاه شيخه، كما حدث مع جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مجلس المتعلم. لكن عند ضيق المكان وإذا ضاق المكان بالناس، وكذلك كان سمع الشيخ نعم يجبز أيضا، لعل فيما أذكر أنه كان يجلس على كرسي في آخر محاضرة له في وفاته قبل وفاته بسنتين رحمه الله، والناس حوله من كل جانب. حتى سماحة المفتي الحالي كان يجلس في مجلس الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرجعي، وكل العلماء كانوا يجلسون في مجلس الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قال فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. وهذا من السنة، إذا دعا لك أحد تقول له ولك، لأن هذا أيضا من هدي الملائكة، إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل، لكن لم يرد اللهم آمين، لأن آمين أصلا معناها اللهم استجب، فحين تقول اللهم آمين يعني اللهم استجب، فيها تكرار فيها عي، إنما تقول آمين هي اللهم استجب، فلك أن تقول ولك بمثل ولك غفر الله ولك، تقول ولك
أو آمين وإياك
مثلا لا بأس. فدعا له النبي عليه السلام بهذه الدعوة العظيمة بالمغفرة، فقال القوم استغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ففزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بهذا، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. وهذا واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته، ومعنى قول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا فين؟
في حياته.
وهذا من أقوى ما يستدل به الصوفية، ويذكرون قصة من؟
قصة رجل زعب قبر النبي صلى الله
عليه وسلم، ما اسمه؟ قصة قال عنها ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، قصة مظلمة السند منكرة المتن، ما اسمها؟ ابن من؟ ذكرته في كتاب عواقب طريق الدعوة إلى الله، وابن كثير ذكرها في تفسيره، وذكرها ابن قدامة في المغني، وعلق شيخ عليها عند ابن كثير، يعني قال ليت ابن كثير ما ذكرها ولا ابن قدامة في المغني، لأنها قصة مظلمة في سندها منكرة في متنها، حيث استغاث هذا الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبطل الباطل، استغاث في أبيات قبيحة جدا، وكان قد رأى رؤية أو ما شابه ذلك، كان قد رأى رؤية أو ما شابه ذلك. نعم، لعلك تأتي بكلام الشيخ عبد العزيز في التعليق على هذا. Mm-hmm. غير موجود الكتاب
موجود أصل الكتاب من المطبوع
شوف قصة تعليق على هذه القصة نسيت اسم سبحان الله لما جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغيث به وكان قد رأى رؤيا منامية أو مشابه ذلك فإن فيها كلمة الرممي لحد يذكر أبيات
لا استغيث به عند حدوث الحادث العام
لا هذا ليس قول البصيري ماذا قال؟
قال العلامة ابن كثير رحمه الله وقد ذكر جماعة
شوف لحظة انظر الصالح المنكف رد على السبكي قال هي قصة هذه اكتب مظلمة السند أو اكتب مظلمة نعم
وقال ابن كثير رحمه الله
تعال هنا قرب هنا
قال ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قوله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم قال وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
لا أنا ذكرت في رد على ياسر برغاني تعليقات في
رد القويم
في رد على ياسر برغاني اسمه رد على ياسر برهامي
رد القوي أنا زين كفرت
في العقيدة
في الإرجاء
لا ليس في ليس يتعب إنه ولا كتاب آخر في رد على ياسر برهامي
أهلنا يا الحزبيو
لا القول السليم في بين الأخطاء الواقعة في كتاب فضل ورنحب ياسر برهامي
فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول
هذا هو الأبيات الزيادة
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر ألف نفس الفداء عندما التشكيل بالضم
لا فيه همزة
في همزة مضمون
لا الهند الدرجة شوية نفس الفداء
نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له
سبحان الله الحمد لله وهذه القصة ذكرها ياسر برهامي في كتاب فضل الأمين الحميد ولم يعلق عليها لم يعلق عليها صحيحة ولا ضعيفة ولا شيء وقال هي قصة مشهورة يعني كأنه
وكتب شيخنا وهذه قصة باطلة موضوعة وقد نبه الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وعبد اللطيف بن حسن رحمهم الله جميعا
نعم طبعا
وهنا أيضا شيخنا كتبت والاستشفاع به صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا في حياته أو يوم القيامة
هذا كلام شيخنا عبد العزيز
ياسر
برهان
شيخنا كان يستدل به على شيء
إبراهيم يقول أن النذر لغير الله من جنس القسم لغير الله فيه شرك أكبر وشرك أصغر يعني إذا نذرت لغير الله تذبح للصنم أو للقبر لا بأس، فيه شركة أصغر وفيه شركة أكبر. مع أن الإجماع نأخذ الشيخ محمد الوهاب، أنا أطلت النفس في هذا فرد، لكن الكلام حقيقة طويل جدا.
يعني فساقه النووي في المجموع والإضاح قائلا ومن أحسن ما فيه ثم علقته وهذا من أبطل ما يقال، وهذا من منطقه على الحافظ كيف يريدها دون أن يعلق، ولكن قيل أنه بيض للرد عليها في بعض المخطوطات وفي بعض النسخ حذفها، وقال شيخنا ذكر ذلك سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
نعم تعليق طويل جدا بس صفحات كثيرة جدا. تفضل. صفحات كثيرة. قال ابن عبد الهادي هذا؟
نعم.
ها؟
قال وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، فقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح عن محمد بن روح بن يزيد ابن البصري حدثني ثم ذكر إسنادا. قال وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق.
وقال أيضا وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الجملة ليست الحكاية المذكورة عن العربي مما تقوم به الحجة، وإسنادها مظلم ولفظها مختلف فيه. في الصار الممكن هذا كله كتاب طيب، وطبعا الألباني متكلم في هذا. طيب نعم نكمل. العجيب أن يأتي باب الرمي في كتاب في التوحيد، يعني يشرح كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخرج عن الكتاب تماما، أتى بالقوانين اللي تبيح الزنا وأن الحكام يكفروا في هذا الباب من هذا الباب، ودخل في موضوعات خرج عن الكتاب تماما، يعني كان هذا كتاب وكتاب ابن عبد الوهاب كتاب، معنى الكتاب اسمه إيه؟ تعليقات على كتاب التوحيد، خرج عن كتاب التوحيد تماما، أخذ يخلف وجاء بما يناقض كتاب التوحيد. يعني هذا الكلام، هذه الأبيات الشركية تنافي كتاب التوحيد والعياذ بالله. ينادي الرسول يا خير من دفن في الأرض أو في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. فهذا كلام، هذا كلام باطل. نعم.
الحديث السابق علق عليه الشيخ الألباني قال حسن، حديث أبي سعيد الخدري
اللي نحن فيه الآن،
لا السابق، هذا اللي نحن فيه الآن في صحيح مسلم.
نعم
السابق حديث أبي سعيد حسنه الشيخ الألباني. نعم. خرجه الترمذي في الشمال وحسنه
الألباني. نعم هو حديث الحسن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف إن شاء الله عند هذا الحد إلى ما بعد رمضان، سائلا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.